بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم:
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، فإنه من اتقى الله وقاه، ومن توكل عليه كفاه. عباد الله، إن لزوم الجماعة ونبذ التنازع والفرقة من القيم العظيمة التي حثنا عليها الإسلام، فقد حثنا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم على لزوم الجماعة والتمسك بها ونبذ التنازع والتحزب والفرقة. يقول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال الله تعالى: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وثبت في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وأما حبل الله فيوضح المقصود به ما جاء عن ثابت المزني رحمه الله قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يخطب وهو يقول: أيها الناس، عليكم بالطاعة والجماعة، فإنهما حبل الله الذي أمر به. عباد الله، لقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم الحق لا يصيبه غل تجاه ثلاثة أمور وضحها صلوات ربي وسلامه عليه بقوله: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصح لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم. رواه الترمذي وابن ماجه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل. والتحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، والجماعة رحمة، والفرقة عذاب. وجاء في الحديث التحذير الشديد لكل من تسول له نفسه محاولة زعزعة جماعة المسلمين وتشويشهم على ولي أمرهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم في صحيحه. عباد الله، وقد ثبت عن السلف الصالحين جملة من الآثار التي تدل على شدة تمسكهم بهذا الباب، وذلك حفاظا منهم على وحدة الصف وتماسك المجتمع وأمنه وأمانه. يقول العلامة الآجري رحمه الله تعالى: أمرنا الله عز وجل بلزوم الجماعة، ونهانا عن الفرقة، وكذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الفرقة وأمرنا بالجماعة، وكذلك حذرنا أئمتنا ممن سلف من علماء المسلمين، كلهم يأمرون بلزوم الجماعة وينهون عن الفرقة. انتهى كلامه رحمه الله. وكذلك يا عباد الله، فإن الحكمة والعقل السليم لا يقتضيان هذا الأصل العظيم، أعني لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، لأن الجماعة رحمة والفرقة عذاب. ويتضح لنا ذلك جليا واضحا في قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فالأمور يا عباد الله، الأمور لا تنصلح ولا تنضبط إلا بوجود الحاكم الذي يسوس الرعية إلى ما فيه الخير والصلاح لهم، ويستعين على ذلك بحاشية ناصحة مخلصة تعينه على الخير وتحذره من الشر، وتعينه على القضاء على الشر. وكذلك بوجود الرعية التي تسير وفق أحكام ذلك الحاكم، وتحبه في المعروف، وتطيعه فيما يأمرهم به، وتمتنع عما ينهاهم عنه في كل ما فيه صلاح دينهم ودنياهم وشؤونهم وأمور حياتهم. وإن من سنة الحياة أن تكون هناك أخطاء، فإن رأت الرعية من ولي أمرها ما تكره لم يكن لها أن تنزع يدا من طاعة. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. رواه مسلم في صحيحه. بل جاء في صحيح مسلم أيضا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون بعدي أئمة، أي ولاة، يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. فقال حذيفة رضي الله عنه: فقلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. إن هذه الوصايا الإلهية والتوجيهات النبوية لمما يدلنا على عظم لزوم الجماعة، وأن المصلحة العامة تغلب على المصلحة الشخصية. ولذلك عندما امتحن إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله، وجلد وضرب وأهين ظلما، وذلك عندما طلب منه الإقرار بتلك العقيدة الفاسدة، وهي أن القرآن مخلوق، وذلك بحضور الخليفة المعتصم ومن معه من حاشية السوء من المعتزلة الذين يقولون بخلق القرآن. ثبت الإمام أحمد رحمه الله على موقفه ولم يتزحزح، وأصر على الحق وأن القرآن كلام الله. والشاهد أيها الإخوة في الله أنه رحمه الله بعد أن انتهت المحنة أو بعد ذلك جاءه جمع من علماء بغداد وعامتهم، فحثوه على الخروج على الخليفة، وأخبروه أن أهل بغداد كلهم سيخرجون معه على الخليفة لما أظهره ونشره من هذه العقيدة الفاسدة من خلق القرآن، ولما فعله بالعلماء والصالحين من تخويف وإهانة وضرب. ومع ذلك نهاهم الإمام أحمد رحمه الله عن ذلك، وقال لهم: الله الله في دماء المسلمين. ثم منعهم رحمه الله تعالى من الخروج، وحثهم على الصبر والدعاء. فأين هذا الموقف العظيم من هذا الإمام الجليل من أناس غضت أعينهم الطرف عن محاسن أوطانهم وولاة أمرهم، وتفتحت تلك الأعين في المقابل على مساوئ وعثرات، على مساوئ وعثرات فضخموها، حتى ظن من يستمع إلى ترهاتهم أن الخطب جلل، وأن الظلم بسائر أفراد الرعية قد حل. فإذا استفصلت عن حقيقة كلامهم وصدق ادعاءاتهم، وجدت الأمر لا يعدو تطاولا وتحريضا على ولاة الأمر، ونفخا في بوق الفتنة من قبلهم. فما كان من ولي الأمر حفظه الله إلا أن قام بواجب التأديب نحوهم بعد سنوات من التسامح معهم، وذلك بخطوات قانونية تقوم بأشد منها دول عرفت على مستوى العالم بأنها المثال الذي يحتذى به في تطبيق العدالة وإعطاء الحريات. ألا فلننتبه جميعاً عباد الله إلى ما يراد بنا من قبل أعدائنا، سواء في الداخل أو في الخارج. إن همهم إذكاء روح الفرقة والتنازع، وشحن النفوس تجاه ولاة الأمر، وتطوير الخلاف وصولاً إلى زعزعة الصفوف، فتتحقق بذلك أهدافهم الخبيثة ومخططاتهم الدنيئة، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين، والله المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن للزوم الجماعة ثمرات عديدة، فمن تلكم الثمرات وحدة المجتمع وتماسكه تحت راية واحدة وحاكم واحد، مما يؤدي إلى انتشار الأمن والأمان والتقدم والرخاء وتطور عجلة التنمية في سائر المجالات. أما التحزب والذي من نتائجه التعصب والفرقة والتنازع، فهو سبب للهلاك والإهلاك وانتشار الخوف وانعدام الأمن والأمان، وتعدي الناس بعضهم على بعض بسبب انتشار العداوات وبث روح الكراهية على أسس حزبية مقيتة، مما يؤدي إلى تزعزع الأمن وانعدام الأمان وتوقف تقدم عجلة التنمية بعد سنوات من التقدم والتطور، وذلك بسبب الانشغال بالنزاعات والخلافات الداخلية. هذه النزاعات التي تترك المجال واسعاً لأعداء الإسلام في تطبيق سياستهم المعروفة التي دأبوا على تطبيقها، وهي فرق تسد. وهذا وللأسف الشديد واقع مشاهد محسوس في كثير من البلاد من حولنا. وهذا هو معنى ما مر معنا قبل قليل، أن الجماعة رحمة وأن الفرقة عذاب. وهذا هو الذي جاء التحذير منه في قوله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ومن ثمرات لزوم الجماعة يا عباد الله نيل رضا الله عز وجل. في الحديث الذي مر معنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وإن من أعظم ثمرات لزوم جماعة المسلمين يا عباد الله دخول الجنة بإذن الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. وبحبوحة الجنة أي وسط الجنة. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. فانظروا عباد الله إلى عظم الأجر المترتب على لزوم الجماعة، بل إن الخير كل الخير فيها. وهذا هو السبب في تأييد الله تعالى للجماعة. قال صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة. عباد الله، ونحن في دولة الإمارات حرسها الله من الفتن والمحن، نحمد الله تعالى أن هيأ لنا هذه النعم التي نتقلب فيها آناء الليل وأطراف النهار، وعملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل. والتحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، والجماعة رحمة والفرقة عذاب. عملاً بهذا الحديث، من الواجب علينا أن نحمد الله تعالى ونشكره آناء الليل وأطراف النهار على ذلك كله. عباد الله، ولا ننسى في هذا المقام أن نوجه الشكر إلى ولاة أمرنا حفظهم الله ورعاهم وسدد إلى الخير خطاهم، فهم الذين عرفوا بمتابعتهم شؤون الرعية واستمرارهم في إصدار التوجيهات التي تأتي بكل ما هو سبب لسعادة شعبنا ورفاهيته. هذه الرفاهية الحقيقية من أمن وأمان ورغد عيش واطمئنان، رفاهية حسدنا عليها أعداء الإسلام وشرقوا بها، أدام الله تعالى علينا النعم وأبعد عنا النقم.